إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الأولاد، واسألوه صلاحهم، فإن صلاح الذرية كان محل اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال هو وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال عن زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عباد الله، اعلموا أن هذه النعمة، أعني نعمة الأولاد، فتنة للعبد واختبار، فإما أن تكون منحة تقر بها عين المسلم في الدنيا والآخرة، سرور في الدنيا وانبساط للنفس وطمأنينة في القلب، وعون على مكابد الدنيا، وصلاح يحدوهم إلى البر في الحياة وبعد الممات، اجتماع في الدنيا على طاعة الله، واجتماع في الآخرة في دار كرامة الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وإن من أسباب هذه المنحة أن يقوم الوالدان على أولادهما بما يجب من رعاية وعناية وتربية صالحة، ليخلفا بعدهما ذرية طيبة تنفعهما وتنفع المسلمين فيدعون لهما. قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولكن عباد الله، إذا سأل المسلم ربه أن يصلح له ذريته وأن يجعلهم قرة عين، فلا بد أن يسعى بما يقدر عليه من أسباب ذلك، فيبذل جهده في رعايتهم وتوجيههم الوجهة الصالحة، والتوفيق بيد الله. عباد الله، والناس في تربية الأولاد ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: الأول وهم من وفقوا للصواب ممن قاموا على أولادهم بالتربية الإسلامية الصحيحة داخل البيوت وخارجها، فعلموا أولادهم أمور دينهم ونشأوهم على موائد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولاحظوهم في تصرفاتهم وقرنائهم، فأبعدوا عنهم قرناء السوء من البشر أو من آلات اللهو المفسدة، فنشأوا صالحين سعد بهم أهلهم وسعد بهم مجتمعهم، فهؤلاء أجرهم عند الله عظيم. والقسم الثاني هم من عزلوا أولادهم عن المجتمع الخارجي وشددوا الرقابة عليهم بحجة كثرة الفساد، ولكن لم يقوموا عليهم بما يجب، فهم يأتوهم بالطعام والشراب والكساء، ولكنهم تركوا الأهم، تركوا تربيتهم على الأخلاق الفاضلة وتعليمهم أمور الدين. ومن هذه حاله عليه أن يراجع نفسه وليسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد حمل الآباء بهذا الحديث، حملهم مسؤولية الأولاد وأمرهم بتربيتهم على أداء الصلوات، فيعلموهم كيف يتطهرون وكيف يصلون. يبدأ التعليم في سن 7 ثم بالضرب في سن 10، كما أمر الآباء أن يباعدوهم عن أسباب الفساد الخلقي، فيفرقوا بينهم في مراقدهم، فلا ينام بعضهم إلى جانب بعض خشية الوقوع في المحذور. عباد الله، إن بعض الناس لم يعر هذا الحديث آذانا صاغية، فتجد الأولاد مع البنات ينامون تحت لحاف واحد بعضهم إلى جنب بعض وهم في سن 10 أو أكثر، ومن يفعل هذا فقد وقع فيما نهي عنه. قال بعض العلماء في الكلام على هذا الحديث: فرقوا بين الأخ والأخت مثلا في المضاجع لئلا يقعوا فيما لا ينبغي، لأن بلوغ 10 مظنة للشهوة. وقال ابن رسلان: فرقوا بين الغلمان، فالغلام والجارية من باب أولى أن يفرق بينهما. عباد الله، والقسم الثالث من الناس هم من أهملوا أولادهم في الداخل والخارج، فصاروا محنة بدل أن يكونوا منحة، حيث لم يقوموا بما أوجب الله عليهم تجاه أولادهم من رعاية وعناية وتربية صالحة، أهملوهم فلم يبالوا بهم. أكبر هم أحدهم نحوهم حين كانوا شهوة قذفها في رحم الأم، أضاع حق الله فيهم صغارا فأضاعوا حق الله فيه كبارا لم يحسن إليهم بالتربية فلم يحسنوا إليه في حال كبره جزاء وفاقا ففاته نفعهم في الدنيا والآخرة وأصبح من الخاسرين وليكونن من النادمين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين عباد الله ليسأل كل واحد منا نفسه إذا لم يقم المسلم على تربية أولاده فمن الذي يقوم على تربيتهم هل يقوم بالتربية أباعد الناس ومن لا صلة له فيهم أم يقوم على تربيتهم أعداء الإسلام أم يترك هؤلاء الأغصان الغضة تعصف بها رياح الفساد فينشأ هؤلاء جيل فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمة ولا حقوق عباد الله وكنتيجة حتمية لإهمال بعض الآباء أولادهم وتركهم يهيمون على وجوههم دون رقيب ولا حسيب وجد أعداء الإسلام ضالتهم فشنوا حربهم الضروس على أولئك الجيل المهمل نظرا لأنهم يعيشون الضياع ويشكون الفراغ فصدروا إليهم ما يقضون به فراغهم بحيث يمضي الوقت وهم في نشوة لا يشعرون وهو سلاح موجه إلى رقابهم لو يشعرون ذلك السلاح وذلك الوباء هو سلاح المخدرات التي كثر الحديث عنها وكثرت صيحات الإنذار والتحذير منها لما لها من عواقب وخيمة وأضرار جسيمة على حياة الشعوب أفرادا وجماعات وحقا لقد فتك ذلك السلاح بكثير من شباب الأمة فأرداهم صرعا ما بين قتيل وفاقد للعقل قد ضاق به أهله ذرعا بعد أن ضاق به مجتمعه فأودع مستشفيات الأمراض العقلية وجعل بعضهم وديع السجون قد سلب الحرية كالطير في القفص يحن إلى الانطلاق وهيهات عباد الله إن أعداء الإسلام لا يرغبون في مسلم إلا ولا ذمة يريدون أن يفتكوا بشباب الأمة وقلبها النابض ولذلك صدروا لنا هذا السلاح بأشكال مختلفة ولنا أن نتساءل ما هي أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع أقول مما لا شك فيه أن أضرارها وخيمة فلها أضرار مادية وأضرار اجتماعية وأضرار صحية فأما الأضرار المادية فمنها التبذير وإنفاق المال بالطرق غير المشروعة والله تعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وبالتالي الاقتراض وتراكم الديون والضائقات المالية الشديدة يعقبها نشوء الخلافات العائلية وقضايا الطلاق وتشتت الأسرة الناتج من العجز عن تلبية الحاجات الشرعية للزوجة والأولاد، وقد يؤدي به الحال إلى التعاطي بجريمة الربا بسبب اضطراره للمداينات الربوية، وكل هذا يؤدي إلى الفقر والإفلاس، وهو أقسى الأزمات النفسية. وأما أضرارها الاجتماعية فمنها حوادث الطرق الشنيعة التي يتسبب فيها مدمن المخدرات ويكون ضحيتها الأبرياء، ومن أضرارها السرقة، حيث قد يحتاج مدمن المخدرات إلى المال ولا يجدونه ميسرا، فيعمدون إلى السطو على أموال الناس بغير حق، كما تكثر سرقة السيارات ليستخدمها مختل الشعور وفاقد العقل من مدمن المخدرات في مآربهم الدنية وغايتهم المعوجة. ومن أضرارها الجنايات، وهي الاعتداءات المختلفة الكثيرة والمشاجرات العقيمة التي غالبا ما تكون نهايتها مؤلمة بحق الآخرين، وقد ينتج عنها القتل وإزهاق أنفس بريئة جنت عليها تلك الأيدي الملوثة بالمخدرات. ومن أضرارها الاعتداء على الأعراض وهتك حرمة الآخرين لما يحس به مدمن المخدرات من ضعف العقلية وتجرده من القيم والأخلاق. ومن أضرارها انتشار الشذوذ الجنسي بين مدمن المخدرات الذي به تذهب مكارم الأخلاق وتذبح العفة وتذهب صفات الرجولة. وأما أضرارها الصحية فهي كثيرة، منها الهزال والضعف العام وصفرة الوجه أو سواده واضطرابات بالجهاز التنفسي ومسالكه وإحداث الأمراض فيه، منها الربو والتهاب الشعب. ولو لم يكن فيها من الأضرار إلا أنها أقصر طريق للجنون، إذ أنها تنشف المخ في مدة قياسية، وهذا هو ما يريده الأعداء. عباد الله، هذا غيظ من فيض من أضرار المخدرات التي يتعاطاها بعض الناس، فالعجب كل العجب ممن يقدم عليها وهو يعلم أن حتفه فيها، والعجب ممن يتناول السم وهو يعرف نهايته، العجب ممن يسعى في تشريد أولاده بنفسه، العجب أيضا ممن أهمل أولاده وهو يعلم الأضرار وهو يعلم أن الأضرار محيطة بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واقضوا على أسباب الشر قبل أن يستفحل، وقوموا برعاية من تحت أيديكم قبل أن تعضوا أكف الندم ولا تساعة من دم. عباد الله، إن أسباب انتشار المخدرات كثيرة، منها الاستعمار البغيض، فعندما احتلت بريطانيا للهند بدأت بزراعة الأفيون فيها وتصديره إلى العالم كما زرعته في فلسطين، إضافة إلى الحشيش، وصدرت هذين الداءين إلى العالم العربي بغية إضعافه، وتولى ذلك اليهود في فلسطين اليوم، ويروج لهم أفراخ الاستعمار، وهم العمالة الكافرة الوافدة، حيث ينشرون هذا السم الزعاف في الأوساط التي يقيمون فيها. ومن أسباب انتشاره ضعف الوازع الديني في نفوس بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام، وكذلك التهاون في صيانة الثغور. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد قد وفق الله ولاة الأمر لمحاربة هذا الوباء بشتى أنواعه، ولقد كان للفتوى التي أفتى بها مجلس هيئة كبار العلماء بقتل المهرب للمخدرات، وأما بالنسبة للمروج فإن كان للمرة الأولى فيعزر تعزيرا بليغا، وإن تكرر ذلك منه فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع، ولو كان ذلك بالقتل لقد كان لجهود الدولة ولهذه الفتوى الأثر البليغ في الحد من انتشارها. ولكن نطمح في المزيد وبمضاعفة الجهد من الجميع. عباد الله، كم من أسرة كانت هانئة سعيدة فرقتها يد المخدرات الأثيمة وأصبحت يتيمة الأب أو الإبل، إما سجينا بين قضبان السجون أو مدمنا بين الحياة أو الموت. وكم من فتاة لم تعش مع فتاة أحلامها سوى شهور قليلة فرقت بينهما المخدرات، وكم من أم باتت تنتظر ابنها أن يكبر بفارغ الصبر، فلما كبر تنكر لها وفتك بها، وكم من رضيع فتح عينيه فلم ير والده أبعدته عنه يد المخدرات، ونشأ يبحث عن أبيه بين الرجال. عباد الله، لا تظنوا هذا ضربا من الخيال، فأنا أنقل لكم الآن صورا واقعية حية تؤيد ما سبق. فلقد نشرت جريدة عكاظ في عددها الصادر يوم الجمعة الثانية من ذي الحجة هذا الشهر عام 1400 في زاوية وطن بلا مخدرات، نشرت معاناة أرملة معذبة وهي تروي قصتها وتقول: توفي زوجها قبل أكثر من 5 سنوات، تقول: تحملت وحدي المسؤولية، وكبر ابني البكر وشب عن الطوق، فقد طالت قامته وبدت عليه علامات الرجولة، وأصبحت أصبح كثير الغياب عن البيت كثير السهر خارجه، وبدأت ألحظ عليه شرودا وشحوبا، أصبح عصبيا سريع الانفعال والغضب. امتدت يده إلى إخوته الصغار بالضرب والتوبيخ، وجاء في أحد الأيام في ساعة متأخرة من الليل وطرق الباب طرقا عنيفا، وفتحت له الباب وسألته أين كنت إلى الآن، فدفعني بيده ودخل غرفته. عندها تأكدت أن ابني يتعاطى المخدرات، فقمت بإغلاق باب البيت خشية أن يخرج ثانية فيحيق به مكروه، لكنني ما كدت أدخل غرفتي وأطفالي الصغار حتى فوجئت به يضرب باب الغرفة بشدة. ارتعدت فرائصي، تقول تلك الأم، ارتعدت فرائصي ولم أشأ أن أفتح له، وجاء صوته من خلف الباب منذرا متوعدا إياي، قال لي إذا لم تفتح الباب فسوف أقتل نفسي بالسكين. فخشيت الأم أن يفعلها وهو واقع تحت تأثير المخدرات، تقول ففتحت له الباب وإذا به يضربني بشدة ويركلني بقدميه ليطرحني أرضا. بكيت وطلبت منه أن يرحمني من أجل إخوته الصغار الذين كانوا حولي يبكون، كانوا في حالة خوف وهلع شديد، لم يستمع كلمات أمه وظل يركلها بقدميه ولم يطلب منها شيئا محددا. تقول تلك الأم لكنه اتجه من فوره إلى الدولاب وأخذ ما فيه من نقود ومجوهرات وخرج مسرعا. عباد الله، أرأيتم كيف صنعت المخدرات بالأم الحانية التي أوجب الله برها وحرم التأفف عليها؟ أرأيتم كيف ديست الأم بالأقدام تحت تأثير المخدرات؟ ورحمة الله أعظم من ذلك، حيث كانت المسألة مسألة ضرب، حيث كانت المسألة مسألة ضرب، ولم يقع ذلك الابن العاق عليها فيفعل بها الفاحشة وهو لا يشعر. هذا ما جناه علينا أعداؤنا، هذا ما جناه علينا إهمال أبنائنا، هذا ما جناه علينا رفاق السوء، هذا ما جنته علينا الأفلام الماجنة، هذا ما جنته علينا العمالة الوافدة الكافرة. وقصة أخرى أيضا تروي معاناة فتاة شابة تزوجت شابا فضلته على غيره، وفي ليلة الزواج صارحها على أنه مدمن مخدرات وقرر التوبة. تقول تلك الفتاة غير أنه لم تمضي سوى ثلاثة أشهر على زواجنا حتى عاد مرة أخرى لتعاطي المخدرات، فبدأ السهر خارج البيت حتى الساعات الأولى من الفجر، وحين يعود يلازم الفراش حتى الغروب دون أدنى إحساس. تقول إلى أن جاء اليوم الذي تلقيت فيه نبأ القبض على زوجي وإيدائه السجن، مر عامان على هذا اليوم، أنجبت خلالهما طفلتي الوحيدة التي لم تر والدها وما زالت تعتقد أن جدها لوالدها هو أبوها، فأعيش مع أهل زوجي منذ دخل السجن. عباد الله، أمور يضحك الأنذال منها ويبكي من عواقبها اللبيب. إنه مما يندى له الجبين أن ينجح كيد أعدائنا إلى هذا الحد في تمزيق الإسرائيلي الأسرة المسلمة والقضاء عليها قضاء مبرما. عباد الله، إن الهدف من ذكر هذه القصص هو أخذ العبرة والتنبه لكيد الأعداء، فالسعيد من وعظ بغيره. فالمخدرات إذا أصبح الإنسان مدمنا عليها سوف يبحث عنها من أي طريق، حتى ولو باع عرضه من أجل الحصول عليها، وحتى لو فعلت فيه الفاحشة مقابلها لم يتردد، عياذا بالله، نظرا لأنها أحكمت أسره. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بمراقبة أولادكم قبل أن تدفعوا الثمن غاليا، وكونوا سعاة لمكافحة هذا الوباء، وكونوا عونا للدولة في القضاء عليه، فالمصلحة للجميع. ومن دل على متعاطي فهو يقدم خدمة للجميع، لأن متعاطي المخدرات عضوا فاشلا في المجتمع يجب استئصاله حتى لا يعم ضرره. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، امتثالا لأمر ربكم القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. اتقوا الله تعالى واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. عباد الله، لقد رغب الإسلام في النكاح إكراما للإنسانية وحفاظا على الجنس البشري، وصونا له من الوقوع في الزنا والفجور. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من إمائكم. وقال محذرا من الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم أن النكاح وإن جاب الذرية من سنن الفطرة ومن سمات المرسلين، فقال عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكذلك حث الرسول عليه الصلاة والسلام، حث على النكاح، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال ابن الهمام: ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق وتوسعة للباطن بالتحمل في معاشرة أبناء النوع وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها والنفقة على الأقارب والمستضعفين وإعفاف الزوجة ونفسه ودفع الفتن عنه وعنها، فمن تأمل هذه الأمور وغيرها لم يكد يقف عن الجزم بأنه أي الزواج أفضل من التخلي أي للعبادة النافلة. عباد الله، ومما لا شك فيه أن الرجال لا يتكاثر عددهم إلا بالزواج، فعن أبي أمامة مرفوعا: تزوج تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي في سننه وهو حسن بشواهده. ولن يكون لأي أمة مهابة إلا بقوة أبنائها المتمسكين بدينهم الذين هم ثروة الأمة. ولن يتكاثر عددهم إلا بالزواج. وبه أيضا تحصل عفة النفس وطهارة البدن حيث يهيئهم للاستقامة وتحمل المسؤولية والشعور بالمكانة الملقاة على العواتق ويحميهم من المخاطر الصحية والأزمات النفسية. عباد الله، ولأعداء الإسلام سهام مصوبة نحو المسلمين، تفننوا في صنع هذه السهام، وسهم مسموم من هذه السهام أطلقوه في أوساط المثقفين من أبناء المسلمين وخاصة المتعلمين لديهم وفي ديارهم والمتأثرين بهم فكريا. وهذا السهم يتمثل في أمور تثبط الهمم عن الزواج وترغب في تقليل النسل وتدعو إلى إشاعة الفاحشة وكثرتها بين المسلمين ليجروهم إلى ما لديهم من مشكلات لم يستطيعوا الخلاص منها، ولهم في تنفيذ ذلك أساليب شتى. الأول منها الترغيب في تأخير الزواج إلى سن متأخرة إلى سن متأخرة جدا، سواء للرجال أو النساء، لأن الزواج في نظر هؤلاء تقييد للحريات ويحمل الفرد المسؤولية في وقت مبكر، مع الدعوة إلى أنه لا بد أن يسبق الزواج استقرار في الوظيفة والمسكن والمتطلبات الأخرى. وقد يكون الشاب محدود الدخل فيبقى مدة طويلة من عمره ولم يستطع توفير هذا الحلم. الثاني منها الدعوة إلى الإقلال من النسل وتحديد عدد الأطفال والاكتفاء باثنين أو ثلاثة، وكذلك تشجيع وترويج موانع الحمل المتعددة والدعوة إليها والإكثار من المرغبات فيها. وإنه لمما يندى له الجبين أن المسلم يرى أن ذلك راجع عند كثير من المسلمين، فبعضهم حدد النسل وأقبلت كثير من نساء المسلمين بمواطأة الأزواج على موانع الحمل المتعددة دون ما ضرورة. ومن هذه حاله فإنه قد أطاع الأعداء وعصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الداعي إلى إكثار النسل. وإذا نظرنا إلى أعدائنا أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس، وجدناهم يشجعون على إكثار النسل لتقوى شوكتهم. والثالث من وسائل الأعداء ترغيب النساء في العمل بحيث لا يجدن وقتا للأولاد والإشراف عليهم، مما يدفع بعض الفتيات إلى الإحجام عن الزواج أو تقليل الإنجاب بعد الزواج إلى غير ذلك من الأمور التي يقصد منها دعوة المسلمين إلى قلة العدد وضعف الإنتاج وعدم الصمود أمام الأعداء. روج أعداء الإسلام روجوا هذه الأمور عن طريق الكتابة في الكتب الساقطة والمجلات والصحف وعن طريق الأفلام المبتذلة. عباد الله، وهناك عقبات تحول دون الزواج يتولى كبرها من ابتدعها. إحداها ما أشاعه البعض من أن الزواج يحول بين الشخص وبين إكمال الدراسة، وهذه حجة داحضة وردت إلينا من أعدائنا الذين يشجعون على عدم الزواج بين المسلمين. فالزواج لا يمنع من المضي في الدراسة والنجاح فيها، بل ربما يكون عونا على ذلك. فإن الرجل الصالح إذا وفق زوجة صالحة وسادت بينهما روح المودة صار كل واحد منهما عونا للآخر على دراسته وغيرها. وخطر هذه الفكرة على النساء أشد، لأن المرأة إذا تقدم بها السن رغب عنها الخطاب. وثانية العقبات عضل بعض الأولياء الظلمة لبناتهم ومن لهم ولاية تزويجهن. أولئك الأولياء الذين لا يرعون أماناتهم ولا يرحمون من تحت أيديهم، أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على تلك المرأة الضعيفة موردا للكسب، تجد الخاطب الكفء في دينه وخلقه يخطب منهم فيفكرون ويقدرون، ثم يقولون كلمة باردة: البنت فائتة لغيرك، أو البنت صغيرة، أو شاورتها فأبت. أقوالا كثيرة لا رصيد لها من الواقع يفترونها ليردوا ذلك الخاطب الكفر. ومن تحت أيديهم من النساء يجأرن إلى الله ويشتكين ظلمهم، وربما تمنين أن يزولوا من أعينهن بل من الدنيا لقاء ظلمهم لهن. ينظرن يمينا وشمالا فيجدن من هن في أسنانهن من النساء أمهات لأولاد، وهن بلين بأولياء ظلمة ردوا عنهن الأكفاء حتى كبرت أسنانهن ورغب عنهن من يردن من الخطاب، وهم ينتظرون من يريدون من صاحب مال وفير أو عمل كبير أو منصب متعالي دون نظر لدينه وخلقه. يتركون قول الرسول صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وقال حسن غريب. لذا فإني أقول تحذيرا من الفتنة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، إن رفض الآباء والأولياء للشباب الصالحين الأكفاء لمجرد أنهم غير أثرياء أو أنهم في أول الطريق كما يحلو للبعض أن يقول. أقول إن هذا ظلم كبير ينشأ عنه انتشار العنوسة وكثرة العزاب في المجتمع، فالفتاة التي يرد عنها وليها سرعان ما تصبح آنسة مهما ملكت من المقومات. وكذلك ينشأ من رد الصالحين انتشار الجفوة والبغضاء بين الشباب والشيوخ. كل هذه الأمور تحدث حينما تختل الموازين ويصبح المال مقدما على الدين والخلق، وهذا يعود على ولي الفتاة بالوبال فحين يزوجها ثري لا أمانة له ولا خلق، فيذيقها الهوان ثم يعيدها إلى بيت أبيها محطمة القلب. وما أحسن ما قال الحسن البصري رحمه الله لمن استشاره في تزويج ابنته، قال له: زوجها لذي الدين، فإن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها لم يظلمها. عباد الله، ومن كمال نصح الإنسان لموليته أن يبحث لها هو بنفسه عمن يصلح زوجا لها، فقد فعل مثل هذا بعض السلف الصالح مثل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عرض ابنته حفصة على عثمان وعلى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. ومثل ما فعل سعيد بن المسيب رحمه الله عندما عرض ابنته على أبي وداعة وزوجها إياه على درهمين. وإن المرأة ليتساءل أين أمثال هؤلاء الذين يملكون من العقل وقوة الشخصية ما يجعلهم في مثل هذا التصرف الذي يحمدون عليه. فنحن في أمس الحاجة إليه في هذا الزمن لكثرة النساء ولانحراف كثير من الشباب وعجز البعض عن التكاليف المرهقة. فاتقوا الله عباد الله، وضعوا هذه الأمانة في موضعها وابحثوا لها عن أكفاء، واعلموا أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى ويسروا السبل لأحكام الشرع التي فيها صلاح المجتمع. عباد الله، ومن العقبات التي تحول دون الزواج عقبة غلاء المهور، وهي عقبة كؤود، غلاء فاحش، حتى صار الزواج من الأمور شبه المستحيلة أو الشاقة لدى كثير من الراغبين في الزواج، إلا بديون تشغل ذمته وتجعله أسيرا لدائنه. ولو نظرنا إلى ما يفعله كثير من الناس لوجدنا أن المسألة في ارتفاع مستمر، والسبب في ذلك التقليد والمباهات. فعندما يريد شخص أن يدفع مهرا لزواجه يقدم ما يسمى بالشبكة، وهي عبارة عن طقم أو أطقم من الذهب يقدمها للزوجة وأحيانا للزوجة ووالدتها وأحيانا لوالدة والدتها إن كانت حية. يقدم هذه الأمور وهي غير داخلة في المهر. ولنا أن نتساءل عباد الله، من أين أتتنا هذه العادة؟ لا شك أنها أتت إلينا من خارج البلاد، جلبها التقليد الأعمى. ومن ثم ما هي فائدتها؟ ما فائدة أن تقدم الشبكة أو ما يسمى بالشبكة قبل الزواج؟ أهي تغني عن العقد أم أنها تؤلف بين الزوج وزوجته؟ إنها بلا شك لا تفعل شيئا من هذه الأمور، لا تفعل شيئا من هذه الأمور. حتى إن كثيرا من النساء بينما يسمعن بخطوبة يتساءلن هل وصلت الشبكة أم لا، وهذا إثقال لكاهل الزوج وسبب للعزوف. ومن ثم إذا وصل المهر بدأوا في الإسراف في النفقات، فهناك ما يسمى بثوب الزواج، وهو ما تعارف عليه الناس بالتشريعة، وهي ثياب بيضاء تلبسها المرأة ليلة زواجها، وثمنها مرتفع جدا، ولا تستعمل إلا مرة واحدة ثم تحفظ للذكرى. ثم بعد ذلك تبدأ المآسي، تبدأ المأساة تلو المأساة. يخصص مبلغ للمرأة للذهاب بها أي بالزوجة إلى ذلك الشر المستطير، وهو ما يسمى بمحلات الكوافير، وهي كلمة فرنسية معناها تسريح الشعر، ليقوم ذلك المحل بتسريح شعرها وقصه والتمثيل به ووضع المساحيق عليها من كل لون. وربما وصل الأمر إلى أعظم من ذلك، وربما وصل الأمر إلى أعظم من ذلك، وهو إزالة ما في جسد المرأة من الشعر وتدليكها، وهذا لا بد من تجريدها من ثيابها. فالله المستعان، كيف وصلت الحال إلى ما نرى؟ وقد تكون العاملات في تلك المحلات من الكافرات، فيرين عورات النساء المغلظة، وهذا لا يجوز. ومن ثم إذا كانت ليلة الزواج أسرف كثير من الناس في الولائم التي لا يؤكل منها إلا القليل، ويبقى الكثير والكثير. وأسرفت النساء فيما بينهن في ضرب الطبول ورفع الأصوات في مكبرات الصوت ليسمعهن الرجال، حتى إن بعض الناس يبحث عن نساء يقمن بضرب الطبول والزمور، وأعددن أنفسهن لذلك مقابل مبلغ كبير من المال، وهذا بذل للمال في معصية الله. وقد يقول البعض: ما هو البديل عن هذا؟ فأقول له: إن البديل هو ما دلت عليه السنة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. رواه البخاري. وفي رواية فقال: فهل معها جارية؟ فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف؟ وتغني، قلت ما تقول؟ قال تقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت أذاريكم. وليعلم هؤلاء أن قوله صلى الله عليه وسلم يعجبهم اللهو يقصد به اللهو المباح، وأما ما يشاهد في مناسبات اليوم وأما ما يشاهد في كثير من مناسبات اليوم من غناء رخيص وصخب وكلمات مبتذلة ورفع أصوات النساء ليسمعها الرجال عبر مكبرات الصوت أو وضع أشرطة الغناء، فكل هذا منكر عظيم يجب على المسلمين أن يبتعدوا عنه. عباد الله، ويزداد الأمر خطورة حيث إن بعض النساء ممن لا خلاق لهن تأتي إلى الزواج، حينما تأتي إلى الزواج تحمل معها كاميرات التصوير، ثم تبدأ بتصوير الجالسات في هذا المكان، وغالبا ما يحدث هذا من قريبات الزوج أو الزوجة باسم الذكرى أو غيرها، وما أن يدخل الزوج على زوجته حتى تمتلئ الغرفة بالنساء اللاتي يحملن الكاميرات ويصورن الرجل وزوجته وهي في أبهى جمالها وبدون حياء من الله ولا مبالاة. ولنقف عند هذا الأمر عباد الله ونقول: لمصلحة من يعمل هذا ومن المستفيد منه، ومن أين أتتنا هذه العادات والتقاليد الغريبة على مجتمعنا المسلم؟ إنها أتت من بلاد الغرب البعيد عن الإسلام. ومن ثم نريد أن نسأل من بيده زمام الأمور، فإذا كانت بيد الزوج فهل يرضى أن تعرض صورة زوجته وهي في أبهى حللها وجمالها على رجال أجانب منها لينظروا ما حرم الله عليهم النظر إليه؟ ولا يظن أن الأمر ينتهي بمجرد أخذ هذه الصور فستتناقلها أيدي النساء ثم أيدي الرجال، فالمرأة التي صورت هذه الصورة سينظر إليها زوجها أو أخوها، ومن ثم ربما تصل إلى صديقاتها وإخوتهن، ثم تبدأ السلسلة. ولا يقال أن هذا بعيد، فقد حدث فعلا، والسعيد من وعظ بغيره. وإذا كان زمام الأمور بيد والد الزوجة فنسأله أيضا: هل يرضى بأن تصور زوجته أو أخته أو ابنته؟ إن الإجابة بلا أدنى شك ستكون بلا، ولكن فعل السبب معدوم. ولكن نقول له: إن السكوت لا يعفي، فهو شريك في الإثم. فهب أن صورة إحدى النساء وصلت إلى أيدي إحدى الفساق، ماذا سيفعل فيها؟ سوف يستعملها في الضغط عليها وتهديدها فيما لا تحمد عقباه، أو تشويه سمعة تلك العائلة البريئة التي جنى عليها المهملون. ومن ثم نحن عباد الله كل واحد منا لا يرضى أن تصور زوجته ولا أن تصور ابنته ولا أن تصور أخته. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا سمعنا بشيء من هذا علينا أن ننكر هذا المنكر، وأن ننبه نساءنا على إنكاره في الحال، فلا المرأة إذا رأت تصويرا في الزواج أو منكرا آخر فعليها أن تنكر، فإن استطاعت واستجابوا فلله الحمد، وإلا عليها أن تدعو محرمها وتخرج من ذلك المكان ولا تجيب دعوتهم ردعا لهؤلاء المتفلتين من أحكام الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الذين يقولون سمعنا وأطعنا. اللهم وأصلح شباب المسلمين ونساءهم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم واهد ضال المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم عليك بمن أراد إفساد أخلاق المسلمين، اللهم عليك بمن أراد إفساد أخلاق المسلمين، اللهم عليك بمن أراد إفساد أخلاق المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنه لا تغلب قوتك قوة. اللهم ومن بذل ماله وفتح محلات لإفساد نساء المسلمين، اللهم فاطل فقره واطل عمره يا رب العالمين. اللهم عليك بمن أراد إشعال الفتن في بلاد المسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.